الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند ذكره لمذهب الجهمية في مسألة المعاد، فما هو مذهب الجهمية في مسألة المعاد؟ مذهب الجهمية أن الله عز وجل يعدم الخلق بالكلية، ثم يخلق الخلق من العدم، مع إعادة الزمان الأول. وعرفنا أن إعادة الزمان الأول من الأمور المحالة، فالزمان إذا انقضى فإنه لا يعود أبدا. وبين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فساد هذا القول، وبين المعاد اللي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وش المراد به. يعني من الله عز وجل يبدل السماوات والأرض فيغير فيهما، لا، أن الله عز وجل يعدم السماوات والأرض بالكلية، وهكذا ما يتعلق بالبشر، فيبقى منهم عجب الذنب وتتحلل أجسادهم وتفنى، ويبقى عجب الذنب. يخلق الله عز وجل الإنسان منه، فهذا هو المراد بالمعاد. ما زلنا في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في رده على الجهمية في هذه المسألة، وتوقفنا عند قوله: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم: إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. ولأجل ذاك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان، فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان. والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران، وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان، وتخلت الأم الولود أخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. ما زال علامة ابن قيمة رحمه الله عليه يرد على الجهمية في مسألة المعاد بالبراهين الكثيرة المتعددة التي تدل على بطلان ما ذهبوا إليه، فقال رحمه الله: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. فبين رحمه الله عليه فساد كلام الجهمية من أن الله عز وجل يعدم جميع الخلق، فإن من جملة المخلوقات مخلوقات كتب الله سبحانه وتعالى عليها البقاء ولا تفنى، ومن هذه المخلوقات أعظم المخلوقات وهو العرش، فالعرش باق خلقه الله عز وجل للبقاء لا للفناء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سقف الجنة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وسط الجنة، وسقف عرش الرحمن كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعلوم أن الجنة باقية وسقفها باقي الذي هو عرش الرحمن، فالعرش باق وهو سقف الجنة، فالجنة باقية لا تنتهي ولا تفنى، وهكذا سقفها الذي هو عرش الرحمن. فالعرش من المخلوقات التي لا تفنى. قال: والعرش والكرسي، والكرسي تابع للعرش، فإنه كالمرقاتين، أو نعم كالمرقاة بالنسبة للعرش، فهو موضع القدمين. والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، وأراد بهذا أن يبين فساد ما ذهب إلى الجهمية من أن الله عز وجل يعدم جميع الخلق أو يعدم جميع الخلق. قال: والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان، فالحور ما فيها أيضا من المخلوقات الباقية، الجنة وما فيها من الحور والولدان مما كتب الله سبحانه وتعالى لها ولما فيها البقاء. والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم: إنها عدم ولم تخلق إلى ذي الآن. ولأجل هذا، لأجل ما ذهب إليه من أن الله عز وجل يعدم جميع المخلوقات، ذهب إلى أن الجنة لم تخلق بعد، لأنها إذا خلقت بعد لدخلت بعد ذلك في العدم. فلهذا قال: إنما يخلق الله عز وجل الجنة بعد ذلك، يخلق الله سبحانه وتعالى الجنة بعد ذلك، لا أنها موجودة قبل ذلك ثم تعدم وما فيها. إذا كيف يخلقها الله عز وجل ثم يقوم بإفنائها قبل أن يدخل إليها المؤمنون؟ وما فائدة خلقها؟ ما فائدة أن الله سبحانه وتعالى يخلقها ثم يفنيها قبل أن يدخل إليها أحد من المؤمنين. فلهذا قال إنما تخلق بعد ذلك. فهذا القول ذكر علامة القيم أن هذا القول من أقوال الجهمية مبني أيضا على هذه المسألة، مسألة إعدام الخلق. من أجل هذا ذهب إلى أن الجنة يخلقها الله عز وجل بعد ذلك. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان. وهذا أيضا مما يبطل كلام الجهمية من أن الله عز وجل يعدم الخلق بالكلية، فإن من جملة الخلق الأنبياء، والأنبياء أجسامهم باقية لا تأكلها الأرض ولا الديدان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل أجساد الأنبياء، كما جاء في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي بن ماجه وغير هؤلاء. فأجساد الأنبياء باقية. قال والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. وقولهم تحت التراب يدان عبارة فيه نوع إشكال، فإن اليدان بمعنى القوة والقدرة، اليدان بمعنى القدرة، إلا إذا كان يريد رحمة الله عليه أنه لا قدرة لهم على الخروج من قبورهم. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت، لا نعم، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. هم تحت التراب يدان إن كان على معنى أنه لا قدرة لهم على الخروج من أماكنهم إلا يوم البعث والنشور يوم يأذن الله عز وجل به. إن هذا المعنى وضاقت به العبارة عبارة النظم فيمكن، وإلا فيها إشكال. ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. وكذاك عزف الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان. كذلك هذا المخلوق لا يبلى فضلا عن أن يزول بالكلية وينعدم. وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فعجب الذنب مخلوق باق ويركب منه الخلق يوم القيامة. قال وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. كذلك الأرواح خلقها الله عز وجل للبقاء فلا تفنى، وهذا أيضا مما يرد به على الجهمية، فإنهم ذهبوا إلى أن جميع الخلق ينقلب إلى العدم، ما يبقى إلا الخالق سبحانه. فالأرواح خلقها الله عز وجل للبقاء، أعني أرواح الثقلين الجن والإنس، فخلقها الله عز وجل للبقاء. فإذا مات الإنسان فإنها لا تفنى وإنما تخرج وتبقى إلى البعث والنشور، ثم ترجع إلى الأجساد، ثم يحصل الخلود إما في الجنة وإما في النار، فلا تفنى بالكلية. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان. نعم لا تبلى بلا الجسوم ولا تبلى كما يبلى اللحم. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، أي ولأجل عقيدته في أن جميع الخلق ينتقل إلى العدم المحض، ذهب الجهم صفوان إلى أن الروح لا تبقى، وأن الروح ليست بعين من الأعيان، وإنما هي عرب من الأعراب. فإذا مات الإنسان فإنها تنتهي بالكلية كسائر أعراضه، كحياة الإنسان وكحركته وسائر ما يتعلق به من الأعراض. إذا مات الإنسان زالت تلك الأعراض التي فيه. فهكذا ذهب الجهم صفوان إلى أن الروح ليست بعين من الأعيان، وإنما هي عرض من الأعراض كحياة الإنسان كما عرفنا وحركته. فإذا مات الإنسان زالت حياته، وهكذا تزول حركته وتزول جميع ما فيه من الأعراض. وهكذا الروح في مذهب الجهم أنها عرض تزول، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة، فإن الأدلة المتكاثرة دلت على أن الأرواح عين من الأعيان، فالله يمسكها عند المنام ويمسكها عند الوفاة، ويرسل التي لم يقضي عليها الموت ويمسك الأخرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وحديث البراء بن عازب في خروج الروح وفي وضعها على الحنوط وما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله عليه من الأدلة التي تدل على أن الأرواح عبارة عن أعيان وليست بأعراض. لكن لما كان مذهب الجهم أن جميع الخلق ينتقل إلى العدم المحض، ذهب إلى أن الأرواح من جملة الأعراض. قال ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، ما في أرواح خارجة عنده، وإنما هي عرض تزول بالموت وتفنى، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان، أي أنها من جملة الأعراض وليست من الأعيان. قال فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان، ما هو كما يقول الجهم، كما يقول الجهم على أنها أعراض تزول، بل لها شان عظيم إذا ما خرجت من الأجساد. وأقسم بالله عز وجل وهو ضار بقسمه، لأن هذا الذي دلت عليه أدلة الشريعة. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها. وهذه أرواح المؤمنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة، كما جاء في الموطأ وجاء في المسند من حديث كعب بن مالك، فهي طير بأشكالها. قال وتصير طيرا سارحا مع شكلها، أي مع شكل الروح، فهي روح بشكلها التي خلقت عليه، لكن يصيرها الله عز وجل طيرا. وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، فهي منعمة بالجنة. وتظل واردة لأنهار بها، أي لأنهار الجنة، حتى تعود لذلك الجثمان في يوم البعث والنشور، ترجع إلى الأجساد. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان، أما أرواح الشهداء فهي في أجواف طير خضر، تروح في الجنة تسرح في الجنة ثم تروح إلى قناديل معلقة تحت العرش فتأوي إلى تلك القناديل كما جاء ذلك في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان فلهم بذاك مزية في عيشهم أي الشهداء ونعيمهم للروح والأبدان بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان. تبين أن نعيمهم على الروح والبدن فأبدانهم نعم صارت عوضهم الله عز وجل بأبدانهم أبدان طير وكانت أرواحهم في تلك الأبدان فكان النعيم لأرواحهم وأبدانهم فكان عيشهم أكمل. بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان ولها قناديل أي تلك الطير قناديل وهي الأسرجة معلقة بالعرش كما في حديث مسعود ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان فالروح بعد الموت حالها أكمل من حالها في الدنيا مع اجتماعها في الجسد فالروح مجتمعة في الجسد في الدنيا وإذا ما خرجت إلى الدار الآخرة فحالها أكمل وأحسن وأفضل. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان. فالنعيم عظيم والعذاب أيضا شديد أعظم من العذاب الذي نشاهده بأبصارنا في هذه الحياة الدنيا. وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران. وهؤلاء هم الجهمية الذين قالوا الروح عرض من الأعراض وليست من الأعيان. وإذا أراد الله إخراج الورى وهو البعث والنشور أراد إخراجهم من القبور وإذا أراد الله إخراج الورى أي الخلق بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى والمراد بالنشأة الأخرى وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. فينزل الله عز وجل مطر من السماء كأنه الطل أو قال الظل شك الراوي كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فينزل الله عز وجل المطر من السماء فتنبت الأجساد فعجب الذنب كالحبة والمطر كالمطر النازل على الأرض وإذا نزل المطر على حبة في الأرض فإنها تنبت وهكذا يحصل وهكذا الحال بالإنسان يبقى منه عجب الذنب كالبذرة التي تبذر في الأرض فإذا جاء المطر نبت الناس في قبورهم. قال مطرا غليظا أبيضا متتابعا وجاء وصفه بأنه كبني الرجال في حديث عبد الله بن مسعود الموقوف عليه جاء في المستدرك وفي غيره عشرا وعشرا بعدها عشران والمجموع أربعون وجاء هذا في حديث عند الطبراني في الحديث الطوال حديث أبي هريرة وفي الإسناد ضعف. قال فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان. والريحان معروف النبات طيب الرائحة. حتى إذا ما الأم حان ولادها وهذا تشبيه منه للأرض بالأم وما في جوفها بالجنين في جوفها من الخلق كالأجنة، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أي قريب، أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان فيخرج الناس بعد ذلك من قبورهم. وتخلت الأم الولود وهي الأرض، وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، وأن عليه النشأة الأخرى. هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول جاهل حيران، هذا الذي دلت عليه الأدلة في مسألة المعاد. أما ما قاله الجاهل الحيران وهو الجهم الصفوان ومن تبعه من أن الله عز وجل يعدم الخلق بالكلية، فهذا كلام باطل خلاف ما دلت عليه الأدلة. إلى هنا وننتقل إلى المصطلح.